إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أنجح أبناء المسلمين واجعلهم جميعا من الفائقين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الصالحين وأن تجعلنا من أتباع خير النبيين وأن تجعلنا من الذين يقولون ويخلصون فيعملون واجعلنا ربنا بحولك من المقبولين ونعوذ بك أن نقول ما لا نفعل وأن نعتقد ما لا نعمل. ونسألك أن تعيذنا من الشرك والشك والرياء والنفاق وسوء الأخلاق وأن تجعلنا جميعا سامعين طائعين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مع الدرس 64 من دروس سيرة خير النبيين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مع هذا الدرس نعيش مع خواتم أحداث السنة 4 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما تعودنا في كلامنا عن سيرة نبينا أن لا يكون حديثنا مجرد سرد للأحداث التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو مرت على النبي وعلى أصحابه، بل إننا نعيش مع الأحداث ونقف منها فنتعلم الدرس ونأخذ العبرة، فنأخذ من سيرة نبينا حكما فقهيا أو أدبا خلقيا أو سلوكا شرعيا أو عبادة نتقرب فيها بها إلى الله عز وجل، نتعلم منها كيف نصبر على ما يصيبنا وكيف نعرف أن اليقين والتوكل على الله هو عزنا ونصرنا. مع السنة 4 وخواتم السنة 4 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعيش مع أول هذه الأحداث، مع غزوة بدر الآخرة أو غزوة بدر الموعد أو مع غزوة بدر الصفراء يكون لقاؤنا. عرفنا أنه في نهاية غزوة أحد لما قام أبو سفيان يتكلم وينادي أفيكم محمد، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، فأودم القوم أو سكتوا. فلما قال أبو سفيان متجرئا متغطرسا متكبرا أما هؤلاء فقد ماتوا ولو كانوا أحياء لأجابوا. ثم نادى قائلا رأله هبل فاغتاظ عندها عمر وأجاب وقال بل إن ما سميت أي أن محمدا وأبا بكر وعمر أحياء وأحياء ليخزيك الله عز وجل. فلما علم أبو سفيان أن هؤلاء أحياء قال موعدنا العام القادم في بدر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجيبوه وقولوا نعم إن شاء الله أي موعدنا في بدر أخرى ردا على بدر الأولى التي قتل فيها أصحاب النبي 70 من المشركين وأسروا 70. فأراد أبو سفيان أن يرد الاعتبار وأن ينتقم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه في حسابه أنهم قد كسبوا أو أنهم قد انتصروا في غزوة أحد فأراد أن يرد ببدر أخرى. فقال موعدنا العام القادم ببدر أخرى. فقال النبي قولوا له نعم إن شاء الله. فلما حان الموعد وكانت أحد في شهر شوال من السنة الثالثة من هجرته وكانت بدر في شهر رمضان من السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء الأجل أي جاء الموعد وهو كما قال بعض أصحاب السير في شهر شعبان من السنة الرابعة أو في شهر ذي القعدة من السنة الرابعة إما شعبان وإما شهر ذي القعدة وشعبان يسبق رمضان وذي القعدة يلي شوال التي كانت فيه غزوة أحد. بدأ النبي يتهيأ ومن يوم أن عاد أبو سفيان إلى مكة من أحد في شهر شوال إلا وهو يعد العدة ويجمع القبائل ويدعو الناس إلى الخروج لحرب محمد في الموعد المضروب بينهما أي في شعبان أو في ذي القعدة من السنة الرابعة. فلما حان الموعد بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتهيأ وكانت بدرا موضع سوق لقريش يبدأ من شهر ذي القعدة ويستمر 8 أيام فإذا انتهى اليوم الثامن انفض الناس من السوق. فاختار النبي هذا الوقت أن يكون في شهر ذي القعدة حتى يخرج إلى بدر لملاقاة أبي سفيان وجيش قريش. فلما جاء الموعد كان أبو سفيان وهو يعد العدة قد علم يقينا أنه إن خرج لحرب محمد فإنه مهزوم لا محالة وأراد أن يبقي حلاوة النصر المزعوم في أحد أراد أن يبقيه وأن يستمر خبره بين الناس لأنه علم إن خرج لحرب محمد فلا بد أن ينهزم وينمحي نصر أحد. فكان أبو سفيان يريد أن يخرج ولا يريد أن يخرج فهو متردد بين الخروج ليؤكد النصر في أحد ويخاف أن يخرج فيهزم فتنمحي حلاوة النصر في أحد. فقال وجمع أصحابه وقال له نخرج على الموعد بيننا وبين محمد حتى إذا وصلنا إلى مر الظهران وهو موضع على بعد 40 ميل من مكة وقفنا وعسكرنا هناك ثم نظرنا فإن خرج محمد قلنا إن هذا العام عام جد ولا يصلح فيه حرب ننتظر عاما فيه خصب وننتظر عاما فيه مطر وفيه زرع حتى إذا جاء عام فيه خصب خرجنا لحرب محمد. وإن لم يخرج محمد فقد ظهر للعرب أننا خرجنا، والذي خالف الموعد هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأرسل أبو سفيان معين ابن مسعود إلى المدينة يزعم أنه يخذل عنهم، وقال له: يا نعيم، إنه بلغنا أن محمدا يجمع الجيوش للخروج للموعد، وإنا لا نريد أن نخرج، وأنا أعطيك 20 ناقة إن أنت خذلت محمدا ومنعته من الخروج، حتى إذا خرجنا علمنا أن محمدا لم يخرج فرجعنا كأن محمدا هو الذي أخلف الموعد. قال نعيم بن مسعود: ومن يضمن لي 20 ناقة؟ قال: أجعلها عند سهيل بن عمرو وهو صديق لك. فقال: يا سهيل، أتضمن 20 ناقة؟ قال: نعم. فخرج نعيم بن مسعود من مكة إلى المدينة وقد حلق رأسه، والنبي يجمع أصحابه للخروج لبدر الآخرة أو بدر الصفراء، بدر الصفراء. قال: فوصل نعيم بن مسعود والنبي يعد العدة، فلما رأوه وقد حلق رأسه حتى يزعم أنه كان في عمره، قال له النبي: عندك والله الخبر يا نعيم؟ من أين جئت؟ قال: جئت من مكة معتمرا. قال: فما رأيت؟ قال: رأيت جيشا يعد له أبو سفيان ما أرى أن له أول ولا آخر، فإن وصل إليكم وأنتم في مدينتكم استحل محارمكم وأخذ أرضكم، وإن خرجتم إليه قتل مقاتلتكم. قالوا: فما ترى؟ قال: أرى ألا تخرجوا لحرب أبي سفيان، فإني رأيته أعد جيشا لا أول له ولا آخر. وبدأ ينشر الخبر في أصحاب رسول الله، واستغل المنافقون واليهود هذا الإرجاء في المدينة، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. حتى قال المنافقون: هذا هو الوعد المحكوم، يخرج أبو سفيان بجيشه حتى يزيل محمدا وأصحابه من على ظهر الأرض ونستريح من شرهم. فبدأ أصحاب النبي يتكلمون بينهم وبين بعضهم البعض، واهتم النبي بالأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبينما النبي مشغول بكلام نعيم بن مسعود، إذ جاء أبو بكر وعمر، فقال لهم النبي: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فما تروا؟ قالوا: نرى أن نخرج إليهم يا رسول الله حتى لا يقال أنا جبنا وليكن ما يكون. ففرح النبي بكلام أبي بكر وعمر وقال: والله لأخرجن وإن خرجت وحدي. فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلف الوعد، وفيه دلالة أخرى على شجاعة النبي، فلا يخاف جمعا ولا عددا ولا عدة، بل قال صلى الله عليه وسلم: والله لأخرجن وإن كنت وحدي. فلما سمع أصحاب النبي كلام رسول الله تجرأوا، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فخرج النبي واجتمع معه 1500 مقاتل، ومعه 10 أفراس، وولى على المدينة أو خلف على المدينة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، وأعطى الراية عليا. وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بدر. وكما تعلمون في السيرة هناك غزوات باسم بدر، بدر الأولى وبدر الكبرى وبدر الصغرى أو الآخرة. أما بدر وبدر الآخرة أو بدر الصفراء، أما بدر الأولى والتي تسمى ببدر الصغرى فالتي تسمى بغزوة صفوان، وكانت في شهر جمادى من السنة الثانية من هجرته، وهي أول غزوة غزاها النبي على الصحيح، أول غزوة غزاها النبي. لكن بدرا الكبرى غطت عليها لأنه لم يحدث فيها قتال. تذكرون لما تكلمنا عن أول الجهاد في الإسلام في السنة الثانية أن كرز ابن جابر الفهري أغار على المدينة وكمن لراع يرعى غنما للمسلمين وإبلا، فقتل الراعي وأخذ الإبل والأغنام، ووصل الصريخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأعد النبي جيشا سريعا ولحق بكرز بن جابر الفهري ففر وترك الإبل والغنم ولم يحدث قتال. كانت هذه تسمى بغزوة صفوان أو بدر الصغرى. أما بدر الكبرى فكانت في 17 من رمضان من السنة الثانية أيضا. أما بدر الآخرة أو بدر الصفراء فكانت على الصحيح في شعبان أو في ذي القعدة من السنة الرابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم. خرج النبي بجيشه ووصل إلى بدر، وكما قلنا بدر موضع سوق لقريش يجتمعون فيه من أول ذي القعدة. ولما خرج أصحاب النبي أخذوا معهم الأموال وقالوا إن كان قتال قاتلنا، وإن لم يكن قتال اتجرنا بأموالنا. ووصل النبي ومعه 1500 من أصحابه، فكان أعظم جمع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصل النبي إلى بدر فرآه مخشي ابن عمرو الضمري، وكان مخشي ابن عمرو الضمري قد وادع رسول الله، يعني عقد حلفا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يعتدي النبي على أرضهم ولا يعين بنو ضمرة على النبي عدوا. فكان وحشي بن عمرو الضمري قد وادع رسول الله. فلما وصل النبي إلى بدر قال له مخشي، وفي مسمى أنه مجدي بن عمرو الضمري، مجدي أو مخشي، قال، وتجد أن الفرق حرفين واثنين فقط، يقول: فقال مخشي بن عمرو الضمري: يا رسول الله، أراك خرجت بجمع لم أرى مثله، أخرجت على هذا الماء يعني على أرضنا لتلقى قريشا وتحارب هنا؟ احنا بينا وبينك عهد انك لا تغزو بلدنا ولا تقاتلنا ونحن لا نعين عليك عدوا. قال: أراك اخترت هذا الماء لتقاتل قريش؟ فقال النبي: نعم، وإن شئت نبذنا العهد الذي بيننا وبينك وقاتلناكم. يعجبك ولا ما يعجبك؟ أنا ما خرجت لحربكم، ما خرجت إلا لحرب قريش على موعد، لكن إن شئت نبذنا العهد الذي بيننا وبينك ثم قاتلناكم فينظر كيف يحكم الله بيننا. فقال مخشي بن عمرو: لا، بل نفي لكم يا رسول الله بعهدكم أو بعهدنا معكم، ونبقي على عهدنا ولا نريد حربا بيننا وبينك، وافعل ما تشاء أنت وقريش. وكان يشهد هذا الحوار رجل اسمه معبد الخزاعي من قبيلة خزاعة. فلما رأى رد رسول الله على مخشي بن عمرو، يعني النبي خرج من أحد ومن محنة الرضيع ومن محنة بئر معونة، وخرج في سنة واحدة بعد أن أصيب 70 في أحد و70 في بئر معونة و10 على الأقل في الرجيع، خسارة كبرى على النبي، لكنه لما خرج لبدر لم يخرج خروج المهزوم، بل خرج خروج المنتصر القوي، حتى أنه قال لمخشي بن عمرو: إن شئت نبذنا العهد وقاتلنا. فسمع معبد الخزاعي هذا الكلام فأسرع إلى مكة، فلما لقيه أبو سفيان قال له: ماذا رأيت يا معبد؟ قال: رأيت محمدا قد جمع جمعا لم أرى مثله، خرج بأكثر من 2000، 2000 يعني كثير جمع، وبالغ في الخبر، وسمعته يقول لمخشي بن عمرو هذا الكلام، يعني لا يخاف أحد محمد، لا يخاف بني ضمرة، ولا يخاف قريش، ولا يخاف أحد. عندها أسقط في يد أبي سفيان، وقال له صفوان بن أمية: ألم أقل لك يا أبا سفيان لا تعد محمد موعدا؟ لأنه في غزوة أحد أراد أن يقول للنبي موعدنا العام القادم، فقال له أبو صفوان: لا تعد محمد موعدا، فإننا إن خرجنا لمحمد هزمنا، خلينا على النصر الذي حققناه. فلما سمع كلام معبد الخزاعي قال له: ألم أقل لك يا أبا سفيان لا تعد محمد موعدا؟ وعندها أسقط في يده، واحتال بهذه الحيلة بأن أرسل نعيم بن مسعود إلى أصحاب محمد ليخبل عنهم. وفعلا خرج أبو سفيان بجيشه لما رأى أنه لا بد من القرب، خرج بجيشه وخرج ومعه 2000 من المقاتلين ومعه 50 فارسا، حتى وصل إلى مكان يقال له مجنة أو مر الظهران، عسكر هناك فبدأ يفكر، وانتظر الخبر من معين بن مسعود فلم يأتيه الخبر، فقال لأصحابه: ما تقولون؟ قالوا: إن رجعنا فهي والله الخيبة والخسرة وقد خرج محمد. قال: بل نقول للعرب إن هذا عام جد وننتظر عام خصب، فنرعى الشجر ونشرب اللبن. ثم قالوا له: نعم ما رأيت. فرجع أبو سفيان ولم يحدث قتال، وفي هذا دلالة على أن أحدا لم تكن نصرا لقريش ولا هزيمة لمحمد، وكان في خروج النبي لبدر الآخرة أولا إثبات لكل قبائل العرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يهزموا ولا يغلبوا، وفيه تأكيد على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإرهاب لمن تسول له نفسه من قبائل العرب في التجرؤ على مدينة رسول الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحققت الغزوة فوائدها، ومن أعظم فوائدها أن أصحاب النبي اتجروا بالمال حتى ربح الرجل بالدرهم درهمين، حتى ربح الرجل بالدرهم درهمين. وفيها كما يقول ابن كثير في التفسير يقول: فانقلبوا بنعمة من الله، وكانت النعمة هي أن ربحوا بالدرهم درهمين، ثم أن أعز الله كلمة الإسلام وعادوا. في السنة الرابعة أحداث تحزن وأحداث تسر، ونحن كما قلنا نمر على الأحداث بمجملها حتى لا نترك شيئا من سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في شهر شعبان من السنة الرابعة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات عبد الله ابن عثمان بن عفان ابن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحزن النبي عليه حزنا عظيما، وهو الذي كفنه صلى الله عليه وسلم ومات عبد الله ابن عثمان وهو ابن 6 سنوات، ثم نزل في قبره عثمان وقبره. وأيضا في السنة الرابعة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في شهر جماد الآخرة أو جماد الأولى، مات السيد الجليل أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنه، أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. أبو سلمة السيد الجليل أول من أسلم أو مع السابقين الأولين، وأول من هاجر إلى الحبشة، وأول من هاجر بأهله إلى المدينة، وهو أخو النبي من الرضاعة. أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، هو وأبو سلمة والحمزة إخوة من الرضاعة رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا وسلم. أبو سلمة، وما أدراك ما أبو سلمة؟ أصيب في أحد كما علمنا، كما أصيب غيره من أصحاب النبي، وجلس شهرا يداوي جرحه. كانت أحد في شهر شوال، في المحرم من السنة الرابعة، أرسل النبي أبا سفيان على رأس 150 مقاتل إلى بني أسد ليقرا طليحة الأسدي، لأن النبي وصلت إليه الأخبار أن خالد بن طليحة الأسدي يريد أن يغار على المدينة، فأرسل النبي جيشا قوامه 150 مقاتل على رأسهم أبو سلمة. مجرد من دمل الجرح وشفي قليلا أرسله النبي، فخرج فلم يلقى حربا، وعاد وقد غنم غنائم رضي الله عنه. وما إن عاد أبو سلمة إلا جاء شهر جماد الأولى، فانتقض الجرح عليه فمات رضي الله عنه. ودخل النبي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد مات، فانكب النبي عليه وبكاه حتى سالت دموعه عليه كأنها ماء ينزل غزير، وكان النبي رقيق القلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما مات أبو سلمة أغمض النبي عينيه، وهذا من الفقه لمن حضر عند ميت إذا تيقن من خروج روحه أن يغمض عينيه، وأن يربط تحت أسفل فكه وأعلى رأسه برباط خفيف حتى لا ينفتح فمه، وهذا من الحقوق للميت على الأحياء. كم من مرة للأسف، وأردت أن أذكر كثيرا من الناس لا يعرف هذا الأدب أو هذا الحق للميت، فتراه يموت بين أهله وينشغل عنه أهله بالبكاء، أو لا يدرون ما يفعلون، فيترك وعيناه مفتوحتان وفمه مفتوح، فإذا جاء المغسل ليغسل دخل الماء في عينيه فأذى، أو دخل من فمه إلى بطنه فأذى، وهذا مما يؤذي الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كسر عظم الميت ككسر عظمه وهو حي. فيأتي أحيانا ترون الميت يموت وأهله لا يعرفون كيف يحضرونه أو كيف يفعلون في اللحظات الأخيرة، فتراه يموت وهو مفرود اليدين ممدودتان، أو ترى رجلاه مثنيتان، أو ترى رجليه مثنيتين، فيأتي المغسل يغسل فيمد رجليه لا يستطيع لأنه قد تحجر أو تخشب على هذه الحال، فإذا أرادوا أن يكفنوه ما استطاعوا ولكان منظره سيئا، فإذا أرادوا أن يدخلوه خشبته أو قبره صعب عليهم ذلك، وكل هذا مما يجب على الأحياء أن يفعلوه للميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل بأبي سلمة، فلما مات أبو سلمة دخل عليه النبي وأغمض عينيه، أي أغمض عيني أبي سلمة، ثم بكاه وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن النظر يتبع الروح، لما تخرج روح الآدمي ينظر إليها الآدمي، فلهذا تراه مفتح العينين لأنه ينظر إلى روحه لما تخرج. فضج أهل أبي سلمة بالبكاء كما يفعل كثير من الناس، يبقوا قاعدين سكتين وأول ما يقول مات فتجد الصريخ والعويل واللطم والشق والكلام الذي يغضب الرب، ترتفع الأصوات. فلما مات أبو سلمة صاح أهله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الله ولا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في أهله في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. الله، هذا مما يجب علينا أن نحفظه عندما نشهد ميتا، دعاء من النبي المبجل المكرم الرحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم للسيد الجليل أبي سلمة في لحظة يستجيب الله فيها الدعاء: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه وجميع موتى المسلمين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين، واجمعنا مع الصالحين صالحين، وهيئ لنا من يدعو لنا عند موتنا بدعاء نبينا حتى ننال شفاعة من حضرنا من الصالحين يا أرحم الراحمين. أما الأحداث التي تسر النبي، وهكذا الدنيا أيام حزن وأيام فرح، فإن الحزن لا يدوم ولا يدوم الفرح، فلا بد أن تتقلب الأيام والليالي، وما علينا إلا أن نرضى ونسلم. لم يروي أبو سلمة إلا حديثا واحدا كما قال الذهبي في السير عن رسول الله، صاحب النبي أبو سلمة لم يروي إلا حديثا، لأن أصحاب النبي لم يكونوا جميعا رواة ولا علماء، بل كان منهم المجاهد المقاتل مثل أبي سلمة، همه الدعوة إلى الله، خرج مهاجرا إلى الحبشة ولم يرجع إلا بعد أن أعلن أو علموا بإسلام قريش، ثم هاجر إلى المدينة، فكان شغله الدعوة والخروج إلى الله عز وجل، فلم يروي إلا حديثا كما تقول أم سلمة رضي الله عنه، والحديث أصله في مسلم، لكن بهذا السياق في مسند الإمام أحمد قال: رجع إلي أبو سلمة مسرورا وقال: إني سمعت حديثا من رسول الله اليوم سرني. معقول أبو سلمة لم يسمع إلا هذا الحديث من رسول الله؟ لكنه أعجب بهذا الحديث وسر به، وكأنه أصاب شيئا في نفس أبي سلمة. فإن الواحد منا ربما يحضر درس علم، أو يحضر خطبة جمعة، أو يحضر محاضرة طويلة عريضة، ولا يخرج منها إلا بإيه؟ إلا بكلمة أو حديث أو بآية، هذه الآية لها معنى في قلبه، أو أصابت معنى في قلبه فتستقر في نفسه. قال أبو سلمة: سمعت اليوم حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرني. فقالت أم سلمة: ما سمعت يا أبا سلمة؟ قال: سمعت رسول الله يقول: ما أصاب عبد مصيبة فيقول كما أمر الله. بماذا أمر الله؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. اسمع، يقول أبو سلمة سمعت رسول الله يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول كما أمر الله عز وجل ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. كأني بأبي سلمة يعلم أم سلمة، لأن هذا الحديث ستحتاجه قريبا، فكأنه يعلم أن أجله قد دنا وأنها تحتاج إلى هذا الحديث، ولا يوفق إلى هذا إلا موفق. كلنا حتى الملتزمين، حتى النساء المنقبات والمحجبات والمصليات، إذا حدثت المصيبة تراها تولول وتصرخ، وربما ترى الأخ الملتزم يرفع صوته ويهدي بكلام، وربما لطم أو شق خروجا عن الشرع وعن الدين، لكن النبي يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول كما أمر الله ثم يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الموفق لها، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال فلما مات أبو سلمة قالت أم سلمة ذكرت إيه؟ ذكرت الحديث، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم رجعت إلى نفسي وقلت من في المسلمين خير من أبي سلمة؟ هي آلت الدعاء طاعة لرسول الله، لكن لما آلت فكرت في معناه، أطاعت رسول الله فيما قال أولا، ثم أعملت العقل في النص ثانيا، فقالت ومن في المسلمين خير من أبي سلمة، ولكنها قالتها واستجابت لأمر رسول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذا الكلام، ثم يأتي أو تأتي أخبار سارة تفرح النبي وتبهده وتفرح أصحاب النبي، منها أن فاطمة ولدت مولودها الثاني الحسين ابن علي بعد أن ولدت الحسن ابن علي، ولدت الحسن ابن علي في شهر شعبان من السنة الثالثة، وفي شهر رمضان من السنة الثالثة، وفي شهر شعبان من السنة الرابعة ولدت الحسين. مجرد ما ولدت حملت بالحسين حتى يكون ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما سيدا شباب أهل الجنة. وكما فرح النبي بالحسن فرح بالحسين فرحا عظيما، وهو الذي سماه وكناه وحنكه وعق عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقول إن ولدي هذا سيد وسيصبح الله على يديه بين فئتين عظيمتين على الحسن بن علي. ثم يأتي الحسين ويكون سيد شهداء أهل الجنة شهيد كربلاء رضي الله عن الحسن والحسين وعن أبيهما وعن أمهما وعن أصحاب النبي. وقد أنجبت فاطمة حسنا وحسينا ومحسنا، أسماء جميلة سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه السنة من الأحداث حتى ننتهي من السنة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج في شهر رمضان بأم المؤمنين زينب بنت خزيمة. تزوج النبي بخديجة ثم ماتت عنه في أول الإسلام في السنة العاشرة من بعثته. ثم تزوج النبي بعدها السيدة سودة بنت أبي زمعة بنت زمعة. ثم تزوج النبي بعائشة. ثم تزوج النبي بحفصة رضي الله عنها. ثم كانت الزوجة الخامسة وهي السيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. وتزوجها النبي في شهر رمضان من السنة الرابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم. والسيدة زينب بنت خزيمة كانت عند المطلب بن الحارث ابن عبد المطلب. كانت عند الطفيل ابن الحارث ابن عبد المطلب. الحارث ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كان له ولد يقال له الطفيل. تزوج بالسيدة زينب بنت خزيمة ثم طلقها. فتزوجها من بعده أخوه عبيدة ابن الحارث. عبيدة ابن الحارث هذا قتل في بدر مع من قتل؟ قتل من أصحاب النبي في بدر 14 رجلا فارسة، منهم عبيدة بن الحارث. فلما قتل عنها زوجها في بدر عبيدة بن الحارث، أنا أقول إننا أحب أن نتذكر هذه الأحداث في سيرة نبينا حتى نحاط بكل جوانب سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. قال فلما مات عبيدة عنها، وكانت السيدة زينب بنت خزيمة تسمى بأم المساكين حتى قبل إسلامها لإحسانها وإطعامها للفقراء رضي الله عنها. فأراد النبي أن يعوضها عن زوجها عبيدة بن الحارث فتزوجها، وأراد أن يكافئها على كرمها وإحسانها فتزوجها حتى تحشر يوم القيامة مع النبي، لأنها من أهل رسول الله ومن أمهات المؤمنين رضي الله عن زينب بنت خزيمة. ولم تبق زينب بنت خزيمة مع النبي إلا قليلا وماتت. قيل إنها بقيت عنده أيام شهرا قرابة شهر، وقيل 3 أشهر، وقيل 6 أشهر على الأكثر، أي أنها لم تبق مع النبي إلا قليلا، ولكن الله أن أراد أن يكافئها أعظم مكافأة، أن تبقى أياما وتصبح زوجة للنبي وأما من أمهات المؤمنين، وتكرم بأن تحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي كما جاء بعد ذلك أنه إذا دخل الرجل المرأة وزوج الجنة وزوجته دخلت الجنة أيضا، جمع الله بينهما في الجنة. فأراد الله أن يكافئ زينب بنت خزيمة بأن تتزوج النبي وأن تحشر معه وأن تجتمع معه في الجنة إن شاء الله تعالى. من الأحداث السارة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا أن رسول الله تزوج في السنة الرابعة من هجرته في شهر ذي القعدة، تزوج السيدة أم سلمة. قلنا إن أبا سلمة توفي في شهر جمادى الأولى، فإن قيل إنه أصل تزوجها النبي، أقصد أن النبي تزوج أم سلمة في شهر شوال، لأن النبي تزوج عائشة في شهر شوال وتزوج أم سلمة في شهر شوال، لهذا كانت تفتخر عائشة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول تزوجني النبي في شوال، فلم وكانت تفتخر عليه. فتزوج النبي بعدها أم سلمة أيضا في شهر شوال. مات أبو سلمة في شهر جمادى، وانتهت عدتها بعد 4 أشهر، إما أن تكون جمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان، ثم تزوجها النبي في شهر شوال. فلما انتهت عدتها 4 أشهر و10 أيام كما تقول أم سلمة رضي الله عنها، وأنا أحب أن أستعرض زواج النبي بأم سلمة لأنه نوع من أنواع الزواج الذي يجب أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه. قالت أم سلمة كما في مسند الإمام أحمد بسند حسن أنها قالت: بينما أنا في بيتي أدبغ جلودا لي إذ طرق طارق على الباب فقلت: من؟ قال: رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أيضا له أصل في صحيح الإمام مسلم مختصرا، وفيه روايات عدة، ونستعرض زواج النبي من أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: لما مات أبو سلمة وحللت إذ بأبي بكر يأتي ويخطبني لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: إني مصبية وأنا امرأة غيرة وأنا كبيرة، أنا لا أصلح لرسول الله. وكانت أم سلمة رضي الله عنها هي أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومي، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومي. تقول أم سلمة: فأرسل النبي إلي أبا بكر فقلت له: إني مصبية، يعني عندي صبيان، لأنها أنجبت من أبي سلمة، أنجبت سلمة وعمر وزينب ودرة أو رقية، إما درة وإما رقية، فأنجبت من أبي سلمة ولدين وبنتين، ولدين، سلمة هذا اسم ولد، وعمر ابن أبي سلمة الذي كانت تطيش يده في الصحفة، وقال له النبي: يا غلام كل بيمينك، ودرة أو رقية. قالت: إني مصبية يعني عندي أولاد، وأنا امرأة كبيرة في السن، وأنا امرأة غيرة، لا أقبل شريكا معي ولا أريد أن أتزوج. وفي رواية أنها قالت: ذهبت إلى أبي سلمة يوما فقلت له: يا أبا سلمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة إذا ماتت ولم يتزوج زوجها بعدها، أو إذا مات الرجل ولم تتزوج زوجته بعده، جمع الله بينهما في الجنة، وأنا أريد أن أكون زوجة لك في الدنيا وزوجة لك في الآخرة، فعاهدني إن أنا مت ألا تتزوج بعد، وأعاهدك إن أنت مت ألا أتزوج بعدك حتى نجتمع في الجنة. بعض الناس يعاهدها يقول لها: إذا أنا مت لا تتزوجي بعد، بس مش تاخدي النعيم اللي أنا جمعته وتروحي تديه لواحد تاني مثلا، لكن أنت إذا مت أتزوج تاني يوم من حقي، فيرى لنفسه حقا. لكن أم سلمة تقول: عاهدني. فقال لها السيد الجليل أبو سلمة: أتطيعيني؟ قالت: ما استأمرتك إلا لأطيعك، يعني أنا ما قلت هذا الكلام إلا لأطيعك. قال: فإن أنا مت فتزوجي بعدي، اللهم ارزق أم سلمة رجلا خيرا مني يكرمها ولا يؤذيها. الله أكبر. أدب المسلم مع زوجته. هل تأدب أبو سلمة مع زوجته؟ أنا أقول لكثير من الناس: أعظم درجات الحب الذي نزعم في زماننا أنه حب، هذا دجل، هذا احتيال، هذا كذب، هذا تزوير، والله ما هو حب ولا شيء. ما إن يموت إلا وتراها في اليوم الثاني تكحلت وتعرضت للخطاب، وخرجت كما يقول العوام على حل شعرها تلتمس الخطباء من كل مكان أو الخطاب من كل مكان. وهي في حالاتي تقول له أنت أحب واحد إلي تموت فيك بعبدك، وإذا مات والله نسيته من اليوم الثاني، بل بدأت المشاكل وهم وهو ما زال مسد في البيت تبدأ تخبي الحاجات وتداري وتستر على أساس لو جاء أهله يكون عملت الإيه؟ عملت حصيلة. اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. لماذا قال هذا أبو سلمة؟ لأن أم سلمة ضربت مثلا للرجل كما للمرأة كما ضرب أبو سلمة مثلا للرجل، قالت لما مات أبو سلمة وقلت ما قلت فكرت وقلت ومن في الناس خير من أبي سلمة. فيه درس للمرأة المسلمة أن ترى زوجها أفضل الرجال وأحسن الرجال، هو في عينها أكمل الرجال وأجمل الرجال وأعلم الرجال، لأنه في أصحاب النبي كان موجود أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سادة، ورغم هذا كانت أم سلمة ترى أبا سلمة إيه؟ خير الناس بعد رسول الله طبعا، لأنها لا تقبل زوجا. وهكذا المرأة المسلمة كثير من النساء في زماننا تقول له ما تبقى زي فلان كده، شوف شكله عامل ازاي، انت كده شكلك كده، ما تبقى زي فلان ده، شوف على علم عنده، لكن انت بتهبل اي كلام بتقوله. دائما في عينها اقل الناس واضعف الناس وافقر الناس، بيتنا اوحش بيت، سيارتنا اربع سيارة، عيشتنا اسوأ عيشة، احنا اقل الناس، دائما تجدها ايه ساخطة لاقمة. ليس هذا من أدب المسلمة، إنما من أدب المسلمة كما قالت أم سلمة ومن في الناس خير من أبي سلمة. درس أن ترى المرأة زوجها أجمل الرجال حتى وإن كان أقبحهم منظرا، لكنه قدرها كما يقولون، هذا قسمها، قسم الله لها هذا الرجل، فألا تنشغل إلا به. وإذا كانت المرأة مسلمة حقا، إذا كانت المرأة مسلمة حقا فلا ترى أجمل من زوجها ولا أحسن من زوجها ولا أكمل من زوجها كما قالت أم سلمة. قالت رضي الله عنها بعد أن ذكرت هذا الحديث ومن في الرجال مثل أبي سلمة أو خير من أبي سلمة، فبينما أنا كذلك رفضت الخطاب لأنها قالت من خير من أبي سلمة، فلما أرسل النبي أبا بكر ردت، ولما أرسل عمر ردت، فما كان من النبي إلا أن ذهب بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تنبغ جنودا لها. قالت فغسلت يدي من القرب، والقرب هو نبات مر شديد المرارة يدبغون به جلود النعم أو الأنعام. قالت فغسلت يدي وأعطيت للنبي وسادة حشوها لي، فجلس عليها ثم خطبها النبي لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت يا رسول الله قد قلت إني مصبية يعني عندي أولاد وأنا امرأة غيرة وأنا كبيرة في السن. قال لها النبي أما السن فأنا أكبر منك يعني ليس بعيب، وأما الغيرة فأدعو الله عز وجل لك فيذهبها عنك، وأما أولادك فهم أولادي أرعاهم كما أرعى أولادي. قالت فقلت يا عمر، قيل لعمر بن الخطاب يا عمر قم فزوج رسول الله، فتزوجت أم سلمة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهرها النبي. أتدرون ما مهر أم سلمة؟ أمهرها فراش من جلد أو من أدم حشوه ليل وقصعة وقربة ماء ورحى، فراش من جلد حشوه ليل، غرفة النوم بتاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صنع مكة، صنع العرب، من جلود النعم ومن المحشو، حشوها ليل يعني من أشجار البادية، ثم قصعة تطبخ فيها وقربة ماء تملأ لتشرب منه ورحى لتطحن به، رضي الله عن أم سلمة وعن أمهات المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا خير النبيين.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. نقول لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أم سلمة يخطبها لنفسه، قالت أم سلمة: فتذكرت ما قلت، قلت: ومن في الناس خير من أبي سلمة؟ فكان رسول الله خيرا من أبي سلمة ومن الناس أجمعين. لما قالتها طاعة لنبيها كافأها الله عز وجل، وهو اليقين. لما قالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالتها متيقنة، قالتها وهي تعزم عزما أكيدا على أن الله سيأجرها وسيخلف عليها، فكان الرد سريعا، لم تمر 4 أشهر إلا كانت المكافأة من الله عز وجل بأن يعطيها رسول الله خيرا من أبي سلمة، بل خيرا من الناس أجمعين. قال كما في المسند والسنن أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بنى بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت زينب بنت خزيمة، في بيت زينب بنت خزيمة، فدخلت الدار فوجدت حفنة شعير، ووجدت رحى، ووجدت عكة سمن فيها بقية أهال، يعني سمن مغلي أو زيت مغلي. قالت: فقمت إلى الشعير فطحنته، ثم عجنته، ثم هيأت الطعام، فما جاء النبي إلا وقد صنعت له طعاما، وكان هذا أول طعام يأكله النبي في ليلة عرسه بأم سلمة رضي الله عنها، فكانت في أول الليل عروس وفي آخر الليل تطحن بالرحى وتعجن وتصنع طعاما للنبي. لم تبق شهرا كما تفعل بناتنا في هذا الزمان، لا تطبخ ولا، ويمكن ما بتعرفش تطبخ، عايزة لسه تتعلم من جديد صناعة الطعام وتبدأ تلخبط الدنيا. أما أم سلمة في أول يوم تدخل بها على النبي هي التي تصنع طعام النبي بيدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرضي الله عن السيدة أم سلمة. في صحيح الإمام مسلم: لما بنى النبي بأم سلمة رضي الله عنها مكث عندها 3 أيام ثم أراد أن يخرج، فقالت له: إلى أين؟ إلى أين؟ إحنا لسه عساه، إلى أين؟ فقال لها: إنه ليس عليك هوان بأهلك، إن شئت سبعت عندك وسبعت عند غيرك، وإن شئت خلفت عندك ودرت على بقية نسائي. يعني إيه؟ بعد 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: للبكر 7 وللثيب 3 أيام، للبكر 7 أيام وللثيب 3 أيام. ويفهم كثير من الإخوة أن للبكر 7 أيام يعني ينام ولا يقوم ولا يخرج من بيته حتى لا يصلي الجماعة، وهذا مفهوم خاطئ. معنى للبكر 7 أيام معناه إذا كان الرجل معددا، يعني له أكثر من زوجة، فيبقى عند البكر 7 أيام، ثم بعد ذلك إيه؟ يقسم الليالي على سائر النساء. وإن كانت المرأة ثيبة يبيت عندها 3 ليالي، ثم بعدها يقسم الليالي والأيام. لكن مش معناها، لأن سمعتها من واحد من العلماء يقول 7 أيام لا يشهد الجماع ولا يخرج من المنزل، اللي بيسموه السبوع كما سموه العوام اليوم، السبوع يعني لا يخرج من البيت، ما حد يروح له، بس يبعثوا له الأكل من بعيد، يأكل ويشرب وينام ولا يخرج حتى لا يشهد الجمعة، حتى إذا جاءت الجمعة. عشان كده كان بعض الناس بيبدأ بعد صلاة الجمعة عشان يضمن أنه يخرج بعد الجمعة أو قبل الجمعة الثانية، فهذا فهم خاطئ. معناها قال النبي لأم سلمة: ليس عليك في أهلك هواء، إن شئت سبعته، إنه ليس بك على أهلك هواء، إن شئت سبعت عندك وسبعت عند غيرك، وإن شئت ثلثت، يعني الثلاثة حقي، ثم درت على نسائي. ومعنى سبعت يعني أبقى عند كل امرأة من نساء النبي سبعة أيام، زي ما انت خدت سبعة أيام أخذ سبعة أيام، وبعد كده أقسم الأيام الأخرى، أو أبقى عندك ثلاثة أيام فقط ثم أدور على النساء وبعد كده يأتي دور كثير. فقالت: بل ثلث يا رسول الله. طبعا ذكية، لأنه لو قعد سبعة أيام يبقى خسارة عليه، أحسن ثلث يا رسول الله. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا مما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زواجه. نرى في زواج النبي ردا على المستشرقين المجرمين المفترين الذين يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا رأى امرأة جميلة تزوجها، لأنه كما يزعمون كبرت كلمة من أفواه تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا وزورا على النبي. ما تزوج النبي زينب بنت خزيمة إلا عاشت معه شهر ثم ماتت، دلالة على أنها كانت امرأة كبيرة ومريضة، فلم يتزوجها النبي لا لجمال ولا لمال ولا لشيء، بل تزوجها النبي جبرا لخاطرها على فقدها لزوجها عبيدة ابن الحارث، وأيضا تأليفا لقبيلة بني مخزوم لكي يكتسب النبي علاقات مع قبائل العرب من حوله. أيضا تزوج النبي أم سلمة وهي صاحبة أولاد، وهاجرت إلى الحبشة وهاجرت إلى المدينة، أي أنها امرأة كبيرة وإن كانت جميلة كما كانت عائشة تغار منها رضي الله عنهم جميعا، إلا أنها كانت كبيرة في السن، فما تزوجها النبي أولا إلا تعويضا لها على فقدها أبي سلمة، ثانيا صيانة لحرمة أخيه من الرضاعة أبي سلمة، فتزوجها النبي بعده حتى يعوضها عن أبي سلمة وحتى يرد لأبي سلمة بعض حقوقه، ثالثا تزوجها النبي رعاية لأبنائها حتى لا يضيعوا. في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تزوج أم سلمة كان عندها أصغر أولادها زينب الصغرى، وهي راوية حديث أو أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت أبي سلمة، يقول: فكان النبي إذا أراد أن يدخل عليها لصقت نفسها بأمها، ومن حياء النبي أنه كان لا ينزع زينب عن أمها، كل ما يحاول يبني بها تنط زينب. ودائما أنا أقول إن الولد الصغير بيغار حتى من أبيه، فاحذر هذه رحمك الله عز وجل. أحيانا الولد إذا رأى الزوج يقبل زوجته يزعل جدا وتلاقيه غضبان من أبوه، يقول: هذه لي أنا، كأن هذه الأم ملك لهذا الولد، أنا اللي أقبلها وتقبلني. أول ما يشوف أبوه بيقبل أمه يزعل جدا، وربما اللي يضربه يقوموا على الألم، تعمل إيه، هذا حقي. فقال إن النبي كل ما بنى أراد أن يبني بأم سلمة لصقت زينب نفسها بأم سلمة، ومن حياء النبي ورحمته لا ينزعها منها. قال: فكلما خرج سألوه: هين بنيت يا رسول الله؟ يقول: لا. فعلموا أن الذي تحجبه من؟ زينب. قال: فجاء عمار ابن ياسر وكان أخا لأم سلمة من الرضاعة، فدخل عليها وقال: هاتي هذه الشقية التي منعت رسول الله بأن يبني بك. فأخذ زينب وذهب بها إلى بيته، فجاء النبي في الليل صلى الله عليه وسلم، فأول ما دخل لم يرى من؟ زينب فقال أين زيانب، والنبي يدللها صلى الله عليه وعلى وسلم أين زيانب، قالت أخذها عمار، ففهم النبي وفيه ذكاء من عمار بن ياسر كيف يعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ هذه البنت من أمها. وبنى النبي بأم سلمة هذه الليلة وأصبحت أما للمؤمنين وعاشت زمانا. وفي ترجمتنا لأم سلمة نرى أمورا عدة، نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين صالحين. وكما قلت في دراستنا للسيرة نمر على مسائل فقهية نتعلمها، فنتعلم كيف نفعل بالميت، وكيف نقول عنده، كيف نفعل إذا تزوجنا، وكيف نمهر نساءنا أو كم نمهر نساءنا، وكيف نتعامل معهم، ثم نتعلم أدب رسول الله وخلقه العالي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونتعلم شفقته بأمته وبالصغير والكبير على السواء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وأسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يتولى أمورنا وأن يصلح شؤوننا كلها، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.